هذا دليل. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا قياس إيش؟ قياس المعاد على المبدأ، قياس المعاد على المبدأ، وهو قياس جلي واضح، لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة، إذ أن البدء أصعب والإعادة أهون. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استمع للجواب، كل أقيسة عقلية: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس عقلي، واضح؟ يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجز عن إحيائها. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، فإذا كان عليما بكل خلق فإنه قادر على كل خلق، لأنه لا يستطيع، لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق، ولكنه سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم. الدليل الثالث: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهذا يستعملونه في الأزمان السابقة، فيه شجر معين يضرب عليه، يقدح فيه بالزند أو بالمرو أو ما أشبه ذلك فيشتعل نارا، أو يضرب بعضه ببعض فيشتعل نارا. هذا الشجر أخضر بعيد من النار، لأنه رطب والنار يابسة، والرطب يلزم من رطوبته البرودة والنار حارة، فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا. فالذي قادر على أن يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق. وقوله فإذا أنتم منه توقدون، هذا تحقيق للواقع. الدليل إيش؟ كم ذكر من دليل؟
الرابع:
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بالقادر على أن يخلق مثلهم. الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى: لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال: بلى وهو الخلاق العليم. هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق: وهو بكل خلق عليم. الدليل السادس الخامس: إذا جعلنا هذا مؤكدا صار هذا هو الخامس، وإن جعلناه مؤسسا صار هذا الدليل السادس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي هذا أمره أن يقول للشيء كن فيكون، فإذا قال لهذه العظام الرميم كوني أجساما تكون ولا لا؟ عجيب، تكون. إذا أراد شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرط تعم، أن يقول له كن فيكون. السابع: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزيها له عن العجز، وهو بيده ملكوت كل شيء. فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص لا يعجز أن يعيد الخلق. الثامن قوله: وإليه ترجعون، يعني لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون إلى الله لكان هذا منافيا للحكمة، فكونه لا بد من الرجوع إليه لا بد من الإحياء. فالمهم أن هذه ثمانية أدلة استدل الله بها على إمكان إحياء الموتى، وهذا من باب القياس الجلي. أما السنة فأدلتها أيضا كثيرة، منها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو وزوجته ليس أسودين، وهذا تعريض بزنا زوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أوراق، يعني بين السواد والبياض؟ قال: نعم. قال: من أين أتاه؟ كيف هي تكون حمر وفيها أوراق؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ابنك هذا لعله نزعه عرق. وهذا قياس واضح. اطمأن الأعرابي. ومن ذلك أيضا قصة المرأة التي سألت أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. ثم قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلا، فإن هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ولأن الله تعالى دائما يحث على التفكر والتدبر، ولأن الله تعالى دائما ينعى على الكافرين عقولهم: صم بكم عم فهم لا يعقلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهي مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة. ومن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة، لأن القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. فإذا كان القياس جمعا بين المتماثلين وتفريقا بين المختلفين كان هذا مقتضى العقل، وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده، وحينئذ يكون الدليل على أن القياس دليل من أربعة أوجه: الكتاب والسنة، لا من ثلاثة أوجه: الكتاب والسنة والنظر الصحيح، ثلاثة أوجه كلها تدل على أن القياس حق وأنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية. فإن قال قائل: إذا أثبتتم القياس دليلا لازم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالا في تشريع الأحكام، فالجواب عن ذلك أن يقال: إن العقل في باب القياس ليس مستقلا، ليس مستقلا، بدليل أن الكتاب والسنة قد دل عليه. فالعقل ليس مستقلا في إثبات كون القياس دليلا شرعيا، بل العقل مثبت لما يثبته الشرع، خلافا لمن أنكروا القياس وقالوا إن هذا إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله. فنقول: نحن ما أدخلنا، عندنا دليل من القرآن والسنة. ثم إنه من قال إن العقل ليس بدليل؟ العقل الذي يوافق الشرع، أبل العقل الذي لا يخالف الشرع؟ يعتبر دليلا، فإن الله يحيل دائما على العقل. وما الأمثال التي يذكره الله عز وجل إلا إعمال للعقل واعتبارا به؟ بقي أن يقال: هل تقولون إن استصحاب الحال دليل؟ وهل تقولون إن الاستحسان دليل؟ نقول: لا نقول به، لا نقول بأن استصحاب الحال دليل ولا بأن الاستحسان دليل. فما معنى استصحاب الحال؟ معنى استصحاب الحال أن يبقى الشيء على ما كان عليه. فمثلا إذا قال قائل: هل تجب صلاة سادسة؟ قلنا: لا، لا تجب. ما هو الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، أن الأصل بقى مكان على مكان. هل يحرم هذا النوع من البيع؟ قلنا: لا. قال: وش الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، لأن الأصل في البيوع الحل. هل هذا الحيوان حرام؟ قال: لا، مو حرام. وش الدليل؟ قال: استصحاب الأصل وهو الحل. فنقول: استصحاب الأصل ليس دليلا مستقلا، بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس. فمثلا لا تشرع صلاة سادسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشرعون في دينه ما ليس منه، وقال نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هذا النوع رجل باع بيعا معينا، قلنا: هذا البيع حلال. لا نقول إن الدليل استصحاب الأصل، لأن عندنا آية من القرآن: وأحل الله البيع. كذلك إنسان قال: هذا الطير حلال، ما هو الدليل؟ قال: استصحاب الحال. لا، الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما في الأرض، فنحن في غنى عن استصحاب الحال، ولا حاجة أن نجعله دليلا مستقلا. طيب، الاستحسان، الاستحسان نقول ليس دليلا، لأنه إن كان الاستحسان لا ينافي ما جاءت في الشريعة فإن ثبوته بالدليل الشرعي: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن، وإن ظنه صاحبه حسنا. وبهذا نعرف أننا مستغنون عن إيش؟ عن الاستحسان. فلو قال قائل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه، مع أنه في عهد أبي بكر، في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن لما كثر وقوعه من الناس ألزمهم به، وهذا ليس فيه دليل. الدليل هو أن الثلاث واحدة، فكيف منع عمر من رحمك الله كيف منع عمر من الرجعة مع أنها ثابتة بالسنة؟ وهل هذا إلا استحسان؟ فما هو الجواب؟ نقول: إن هذا ليس استحسانا لا أصل له، بل له أصل، أصل وهو القياس. الأصل هو القياس. على أي شيء قاس؟ نقول: لأن الله سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقونه ويكثرون منه صار هذا ظلما. فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الإلهية أن إيش؟ أن يمنع من الرجوع، كما منع بنو إسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم. إذن ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس أمرا مستحسنا مجرد استحسان رأي، ولكنه مبني على إيش؟ إيش؟ على قياس، على قياس صحيح. فهو لم يخرج عن إيش؟ عن الأدلة الأربعة التي دل الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها. وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأتي بالشريعة فإنه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسنا. مثال ذلك في الأمور العلمية، ومثال ذلك في الأمور العملية. في الأمور العلمية ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن، هو الأحسن. قالوا لأن ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين، فعقولنا تستحسن أن نقول ليس لله وجه، وليس لله عين، وليس لله يد، وليس لله استواء، وليس لله نزول السماء الدنيا، ولا يضحك الله، ولا يفرح الله، ولا يحب، ولا يكره، ولا يسخط، ولا يبغض. نحن عقولنا تستحسن أن ننفي هذه الأشياء عن الله، لأن ثبوتها تمثيل ينزه الله عنه. هذا استحسان. هم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليه. لكن ما نقول في هذا الاستحسان؟ هل هو حسن؟ أجيبوا بشجاعة يا جماعة، سبحان الله، واحد يلا يمشي على هون. لا ولا ولا، ليس حسن بل هو قبيح، وإن رأوه هم حسن. إذن الاستحسان لا فائدة منه. الصوفية ماذا ابتدعوا من الأذكار والتسبيحات والمسابح وما أشبه ذلك، ظن منهم أن هذا هو الحسن، وأن هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك. فهل نقول إن استحسانهم هذا يجعل هذا الأمر مشروعا؟ لا. إذن الاستحسان ليس بدليل، لأن الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما استحسن فهو من الشرع الثابت بالكتاب والسنة والقياس، وإن لم يستحسن فإنه ليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسنا. ونحن أمثلنا لكم بالأمور العلمية والأمور العملية التي استحسنها من استحسنها، وفي الواقع ليس بحسن. فصح الآن أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن لابد القياس من شروط، أن يكون القياس صحيحا. أما إذا كان باطلا فإنه لا يعتبر. ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه علة الأصل في الفرع أو أولى. أما ما لا توجد فيه علة الفرع علة الأصل فإنه ليس بقياس صحيح. ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث أمر بالسجود لآدم فقال أنا خير منه، وقياس أن لا يستدر خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل في معارضة النص. وأبطل الله قياس من قالوا إنما البيع مثل الربا. فقال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمراد بذلك بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح. فإن قال قائل: ما ميزان الصحة في القياس؟ قلنا: أن لا يعارض الكتاب والسنة، أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة. وأما معارضة العموم بحيث يخصص العموم بالقياس فإن هذا ثابت، ثابت بتخصيص العموم بالقياس. فمثلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، أي زاني يزني وأي زانية تزني تجلد 100 جلدة. لكن إذا كانت الزانية أمة كم تجلد؟ 50 جلدة. وإذا كان الزاني عبدا يجلد 50. بأي دليل؟ بالقياس على الأمة. وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية التي في سورة النور لقلنا إنه قياس فاسد، لكنه لم يبطل الآية، إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قلنا إن الله عز وجل قال:
فكلوا
من الذين حرمنا عليهم طيبة
أحلت لهم. نعم.
تعاقب.
وعمر بن الخطاب
جعل ثلاث
طلقات.
ثلاث
طلقات. الواحد الثلاث طلقات. نعم.
لا رجع بعد. نقول: هنا المشرع هناك الله عز وجل.
نعم.
وهنا عمر بن الخطاب.
نعم.
وقياس هنا خالف نص مجمع عليه من قبل، وهو
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم خلافة عمر وصل في صدر الخلاف.
نعم.
هل نقول أن القياس هذا صحيح؟
إيه نعم. هل نقول إن الله حرم على بني اليهود هذه الطيبات، هل تحريمه إياها موافق الحكمة ولا مخالف؟
موافق.
طيب، إذا من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم، بعض ما أحل الله لهم.
طيب، ولكن هنا نقول إن القياس الصحيح لا يكون مصادم للنص.
ما صحيح.
طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث طلقات طلقة واحدة.
إيه.
وكذلك وعمر جعل ثلاث طلقات.
طيب.
هنا مصادم.
ما في مصادم بارك الله فيه. لأن الرجعة حق للإنسان. له أن يراجع. ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديبا له. فهي نوع من التعزير. ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع ألغى الرجعة كان هذا اللي صادم النص. أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم، منعهم من حق لهم تعزيرا لهم لأنهم تعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات.
حقهم الرجعة، يعني لو جعل الرجعة يعني قال لا رجعة لكم.
هو هكذا هكذا.
يبقى لهم طلقتان.
هو قال لا رجعة لهم، منعهم من الرجوع.
الرجعة هنا أبطلت الطلقتين.
كيف ابطلت الطلقة؟ ما أدري.
هي ثلاث طلقات.
الآن هم قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. كذا ولا لا؟ يريد إيش؟ أن يتعجل أمرا جعل الله له فيه أنات. هذا الذي قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. لو سألته لماذا؟ قال: من أجل لا أرجع عليه. وما قالوا تأكيدا، قالوا تأسيسا يريد أن لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا إذا طلق الإنسان على أنه لا يرجع هذا محادة لله، لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة، وهذا حد الله فيكون حراما. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الرسول قام غضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة. فعمر قال: نحن نؤدبهم بأن نمنعه من الرجوع من حق كان لهم، هم أرادوا أن يتعجلوا. لو سألت الزوج: لماذا قلت أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؟ قال: لأجل عشان ما أرجع لها. نعم.
أسمت من عبادة عبادة معينة ثم أسمت منها صورة مثل الحج.
نعم.
الأصل أنه لا يجوز أو لا تجزي العبادة غير مميت ولا تصف منه. الحج سفري.
نعم.
شيخ مسافنا هذا يجوز أن يقص عليه؟ يعني ممكن نقيس مجنون على غير مميت؟
بعض العلماء قاس عليه. قاس عليه. بعضهم قال يمتع على القياس. ليش؟ لأن المميز ليس فاقدا للعقل. بل لم ينشأ عقله الآن. بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشأ فيه العقل والتمييز الآن وبين شخص فقده. فمنعوا القياس. وبعضهم قاس. قاسها. واللي يظهر لي انه ما يصح من المجنون. ما يصح من المجنون الحج. لا يصح من المجنون. بل لو جن في اثناء الحج نرى انه يبطل حجه ما لم يعلم ان جنونه مؤقت. يعني مثلا انسان يصيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يبطل. اي نعم. نعم. يقاس بشرط تساوي في العلة. ولهذا العرايا مثلا العرايا وردت في ثمر النخل وأجازها الشيخ الإسلام رحمه الله في العنب. إنسان عنده زبيب ويريد عنبا جنيا يرى أنه لا بأس وأنه يقاس على ذلك ورأيه صحيح. نعم
شيخ هل الآن العلماء في العصر الحاضر أن يجروا ما أجراء عمر؟
هذه أظن هذه الكمال الله ما أدري والله على كل هي لك. نعم
هل العلماء في العصر الحاضر أن يجروا ما أجراء عمر أم أن هذا خاص بالخلفاء؟ إذا رأوا تساهل في بعض العامة في بعض الأمور هل لم يجروا ما أجراه يعني محرم على بعض الأشياء؟
وإذا كان الناس لا ينتهون بدونه إذا كان لا ينتهون بدونه فلا بأس. وقد يقال كما قلت إن عمر له سنة متبعة. نعم
لو سأل مستدل على جهة الاستحسان قال ابن مسعود رضي الله عنه
أول مرة فيك إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته أول ثم في مراد عبد الله بن مسعود مراد أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لا يستحسنه الله وأن المؤمن مهدي إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عقيل أيه أين
من بعدها إجماع هذه الأمة وطابع القياس فافهمن واحكم لكل عامل بنيته واسد على المثال باب حينته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات ويحرم المضي فيما فقد إلا بحج وأثمار أبدا والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة
فقط ممتنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا المناقشة في الأدلة ثلاثة كتاب السنة والإجماع أليس كذلك؟ ها؟ والقياس أول نسأل هل القياس من الأدلة الشرعية أو لا شرفي؟
لا من الأدلة الشرعية
عند جمهور الأمة. تمام. طيب ما هو الدليل على أنه من الأدلة الشرعية؟ والنظر الكتاب والسنة والنظر. طيب من الكتاب قثم نعم أنت ما أنشأه وجه الدلالة لا وجه الدلالة من الآية من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وجه الدلالة يعني أنه قاس الإعادة على
قاس الإعادة أي إعادة
الإحسان أو أنشئ هذا
الإحسان؟ على ابتداء، قاس الإعادة على الابتداء. طيب، هذا القياس أولوي أو مماثل؟ ما الدليل؟ وغير هذا دليل نظري، ننطق دليل أي الآن؟ لا، احنا ما نسأل عن القياس، نسأل هل هو أولوي أو مساوي؟ ما هو الدليل؟ ما في هذا الآن، ما في، لأنه الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها فقط.
الدليل قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
اجتمع مبادئ الدليل أولوي، إيه هذا من النص. طيب، ما هو الدليل من السنة على أن القياس دليل؟ سعود.
وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود.
نعم.
وقال: هل لك من كبير؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ فقال: بن حمر.
نعم.
قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أتى هذا اللون؟ فقال: لعله أصابه
أو نزع.
لعله نزعه عرق. قال: فلعله
نزعه. نعم، وهذا قياس واضح. طيب، ما هو الدليل النظري على أن القياس دليل؟ نعم. نعم. أحسنت. يعني أن الشريعة مبنية على الحكمة، ومن الحكمة إلحاق المماثل بمثيله والتفريق بين المختلفين. طيب، لكن القياس له أركان وشروط.
أركان القياس؟
نعم.
أربعة.
نعم.
الأصل.
وهو.
الأصل وهو النقيص عليه.
نعم.
والفرع.
نعم.
هو النقيص.
نعم.
والحكم وهو والعلة الجامعة.
نعم.
وهي الوصف الذي يجمع بين الفرع والأصل.
نعم. نعم.
الحكم هو مقتضى القياس.
طيب، أحسن. تمام. من شروط القياس أن لا يخالف النص، فإن خالف النص ما تقول يا عبد الله؟ فاسد الاعتبار، فهو فاسد الاعتبار. عرفتم مثاله؟ إذا قال إنسان: يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي، كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، لأن الكل تصرف، التزويج تصرف في منفعتها، والبيع تصرف في مالها. فما جوابنا على هذا القياس؟ أن نقول هذا قياس في مقابلة النص، مخالف النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي، فيكون فاسد فاسد الاعتبار، فلا فيسقط. إذا ولهذا نقول القياس، فافهمنا في الشطر الأخير، فافهمنا ليس هذا تكمل البيت فقط، هذا إشارة إلى أنه يجب الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا، وهل يصادم النص أو لا يصادم. واضح؟ طيب، وقفنا على وحكم. قال: وحكم لكل عامل بنيته. كم مضى من الدرس؟ عشر. كيف؟ نعم. ايش تقول؟ مثلا قصة العقل، لأنه القياس من الأدلة العقلية، القياس من الأدلة العقلية، لأن الحاق الفرع بالأصل يحتاج إلى عقل تفكر. قال: واحكم لكل عامل بنيته. احكم فعل أمر، دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عامل يحكم له بنيته، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. تجد رجلين يصليان ساجدا، أو يصليان ساجدين، وأحدهما يسجد للشمس والثاني يسجد لخالق الشمس، وصورة العمل واحد، لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله، ومن يسجد للشمس فعمله مسخوط عند الله. لأن النية تؤثر. إذن الحكم لكل عامل بنيته دليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينبني على هذا مسائل كثيرة، حتى إن بعض العلماء قال إن هذا الحديث نصف العلم، نصف العلم، لأن العلم هو العلم بالأحكام، والأحكام إما ظاهرة وإما باطنة، فالباطنة ميزانها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والظاهرة ميزانها حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صحيح، بل لو قيل إن الدين كله ينبني على هذا الحديث لم يكن بعيدا، لأن حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل. ثم قال: واسجد على المحتال، واسجد على المحتال باب حيلته. لماذا؟ لأن العمل بالنيات، والحيلة هي عمل ما ظاهره الإباحة لانتهاك محرم أو إسقاط واجب، هذه الحيلة، عمل ما ظاهره الإباحة لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب فعلا، أسقط واجب فعلا، لكان الناس كلهم يلومونه، ولو انتهك المحرم فعلا لكان الناس كلهم يلومونه. لكن يأتي الإنسان بصورة، بعمل صورته صورة الإباحة، والمراد به التوصل إلى المحرم. إذن هي التوصل إلى ترك الواجب أو فعل المحرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة. مثال ذلك: من أكل البصل فإنه لا يجوز أن يأتي لصلاة الجماعة ويمنع من دخول المسجد، ولو دخل المسجد لأخرج منه، كما كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد إذا تبينت منهم رائحة البصل أو الكراث أو الثوم وهو أشد. هذا رجل يريد أن يدع الجماعة، فقال: إن تركت الجماعة هكذا فكل الناس لمونني، ولكني آكل البصل لأجل أن يكون ذلك مانعا لي من حضور المسجد. فحينئذ نقول: يحرم عليك أكل البصل، يحرم عليك. لماذا؟ لأنه تحيل، أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل أن يتوصل إلى إسقاط واجب، لإسقاط واجب عليه، فيكون أكل البصل في حقه حراما. أما من أكل البصل لتمتعه بأكله أو لحاجة فإنه يترك المسجد ولا إثم عليه ولا عقوبة عليه، لأن الأعمال بالنجاح. أسجد على محتال باب حيلة. مثال آخر في العبادات أيضا: رجل عرف أنه لو بقي في بلده وأراد أن يأكل ويشرب ويجامع لم يتمكن من ذلك، ولثار الناس عليه لأنه أفطر في نهار رمضان، فقال: إذن أسافر إلى بلد آخر أنا وأهلي، وأتمتع بهم في هذا الشهر، لأنه حديث عرس، حديث عهد بعرس، ولا يصبر من الليل إلى الليل. يقول: أريد أن أذهب أسافر البلد، نعم، وآكل وأشرب وأتمتع بأهلي. فما حكم سفره وما حكم فطره؟ السفر محرم والفطر محرم، لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب عليه، فيكون ذلك محرما. وهنا قال العلماء: إنه يحرم، تحرم الوسيلة والغاية، فيحرم السفر ويحرم الإفطار. وكذلك نقول في أكل البصل: يحرم أكل البصل لمن أراد ترك الجماعة، ويحرم عليه ترك الجماعة، فيكون آثما بالترك. أفهمتم الآن؟ إذن نسد الحيلة على المحتال، نسد الحيلة على المحتال. هذا في العبادات، أخذنا مثالين: مثال في الصلاة ومثال في الصوم في الزكاة. معلوم أنه من شرط الزكاة من شرط وجوب الزكاة أن يبقى ملك النصاب في ملك الإنسان، أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طول السنة، أليس كذلك؟ طيب، هذا رجل لما قارب انتهاء السنة وهب ماله لولده، وهب ماله لولده، ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له. فلما مر الحول أو قبل أن يمر الحول رجع في هبته، لأن الوالد يجوز أن يرجع في هبته إذا وهبه لولده. مراد بذلك إيش؟ إسقاط الزكاة، إسقاط الزكاة، لأنه يقول الآن لما مثلا بقى على الزكاة شهر وتجب وهبت لولدي ثم رجعت في الهبة فأستأنف حولا جديدا، أستأنف حولا جديدا، نقول هذه الهبة حكمها حرام. لماذا؟ لأنها حيلة لإسقاط واجب. أما لو وهب ولده توددا إلى الولد أو قياما بحاجة له أو ما أشبه ذلك فيؤجر، ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر. هذا أيضا في الزكاة. نأتي في الحج، يمكن يتحيل الإنسان على إسقاطه. فمثلا من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج، فماذا فعل؟ ذهب يهب ماله إلى ابنه عند موسم الحج حتى إذا جاء الحج وإذا هو فارغ اليد، نقول هذه الهبة حرام لأنها لإسقاط واجب. طيب، في المعاملات نأتي في البيع. الربا محرم ومعلوم للمسلمين أنه حرام، أليس كذلك؟ طيب، فجاء إنسان إلى آخر وقال أريد أن تعطيني ألفا بألف ومائتين إلى سنة، قال له يا أخي هذه ربا، يقول المطلوب منه هذا ربا ما يجوز، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال أنا أبيع عليك هذه السيارة، أبيعها عليك بعشرة، أبيع عليك بألف ومائتين، هو بالأول طلب منه ألف بألف ومائتين، الآن قال لا أبيع عليك السيارة بألف ومائتين إلى سنة، باع عليه ونيته أن يشتريها منه نقدا بألف، حاضر نقدا، فباعها بألف ومائتين إلى سنة، ثم رجع واشتراها منه بألف نقدا، هذا إيش؟ حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة. قال بدل ما أني أعطيه ألف بألف ومائتين أبيع لهذه السيارة بألف ومائتين ثم أشتريها بألف نقدا. استلم الذي اشترى السيارة أولا، استلم ألفا وبقي في ذمته كم؟ بقي في ذمته ألف ومائتين ومائتان. هذه نقول حيلة، وهذه المسألة تسمى مسألة العينة، بقي في ذمته ألف ومائتان. هذه نقول حيلة، وهذه المسألة تسمى مسألة العينة. طيب، جاء شخص لآخر قال أقرضني خمسين ألفا أريد أن أشتري سيارة في المعرض فلان، قال والله أقرضك خمسين ألف إلا إذا كنت تريد أن توفيني ستين ألفا فأنا أقرضك، ماذا يقول؟ ربا ولا غدا؟ هذا ربا، هذا ما يجوز. قال أجل أنا إذن أشتري لك السيارة، أشتريها لك وأبيعها لك، فاشتراها التاجر ب50 وباعها لي ب60. هذا ايش؟ حيلة ولا حيلة؟ حيلة لا شك، لأن التاجر ما اشترى السيارة ولا دار في فكرة أن يشتريها، لولا أن هذا جاء إليه وقال أنا أريد أن تقرضني 50,000، قال لا، فقال لا أقرضك إلا ب60,000، فقال هذا حرام ربا، قال إذن أشتري السيارة وأبيع عليك، أشتريها ب50 وأبيع عليك كم؟ ب60. هذا حيلة. طيب هذا في المعاملات. نأتي في النكاح. رجل طلق زوجته آخر 3 طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، رحمك الله، وكانت أم أولاده ففقدها وحزن عليها وفكر ماذا يصنع، ماذا يصنع؟ قال أذهب إلى صديقي فلان وأقول خذ هذه 10,000 تزوج هذه المرأة. نعم، ولكن لابد أشترط عليك شرط، أنك إذا جامعتها فاتركها حتى تطهر من الحيرة بعد الجماع ثم طلقها، ثم طلقها. اتفق على هذا، اتفق على ذلك، تزوجها الرجل، جاء بالمأذون الشرعي وزوجه وصنع حفلة للناس، فلان تزوج فلانة، ثم لما جمعها وحاضت بعد الجماع وطهرت طلقها. لأجل إيش؟ لأجل أن تحل للأول. فهل تحل له؟ لماذا لا تحل؟ لأن هذا النكاح الذي حصل من صديقه لا يراد به، لا يراد به مقصود النكاح، يراد به الفراق لتحل للزوج الأول. طيب لو أن الزوج الثاني اللي هو الصديق هذا وهو في الحقيقة عدو، لو أنه ما اشترط عليه هذا، لكن شاف أن صديقه حزن على فراق أم أولاده وقال يعني وش الطريق، فذهب إلى أهلها وخطبها منهم وعقدوا كل مراسيم الزواج، حصلت، ولما جمعها طلقها وصديقه لم يعلم ولا أحد علم. هل تحل الأول؟ ليش؟ النكاح بشهود ورضا وكل شيء. نقول لكن الأعمال بإيش؟ الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. طيب ما تحل الأول ولو لم يعلم، لماذا؟ لأن النكاح الثاني، لأن النكاح الثاني غير صحيح، ليس نكاح رغبة، نكاح تحليل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. طيب رجل اشترى شخصا من ملك مشترك بينه وبين زيد، شخص يعني نصيبا، هذه الأرض بين زيد وعمر، فباع عمر نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب بالشفعة، يعني يأتي لخالد يقول أنا مشفع، فيأخذ هذا قهرا من خالد ويسلم خالد الثمن الذي اشترى به. هذا قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقصد، لكن خالدا خاف أن يشفع زيد فكتب بأني وقفت الشخص الذي اشتريته من زيد، لا الذي اشتريته من عمرو، وقفت الشخص الذي اشتريته من عمرو، الآن صار وقفا، والوقف ما يمكن يؤخذ بالشفعة، الوقف لا يمكن يؤخذ بالشفعة. فما تقولون في هذا الحال؟ هل تسقط شفعة زيد أو لا؟ لماذا؟ لأن هذا الوقف لا يصح. أولا هذا الوقف لا يصح لأنه حيلة لإسقاط واجب لزيد وهو الشريك لئلا يشفع. نقول هذا الوقف حيلة فلا يصح. تمام؟ ما هو واضح؟ طيب، لكن فيه ثلاثة أظنهم يقولون ما هو واضح. غير واضح، ما يخالف. الآن مثل بالقريبين. هذا الأخ شامس نايف، و اسمك أحمد وسامح، ثلاثة. أحمد وسامح شريكان في أرض، فباع أحمد نصيبه على نايف. عرفتم الآن؟ نصيبه وبينه انصاف. الأرض بين أحمد وسامح انصاف، كذا ولا لا؟ هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، باع أحمد نصيبه على نايف بعشرة آلاف مثلا، فقال سامح أنا مشفع، فيأخذ نصيب أحمد من نايف ويكون الملك كله لمن؟ لسامح. وهذه فائدة الشفعة، أنه يكون الملك لا شريك فيه. ولكن كان نايف رجلا فقيها يعرف أنه إذا أوقف ما اشتراه بطلت الشفعة، فمن حين ما قال أحمد بعت عليك نصيبي من هذه الأرض، جاء بكاتب العدل وقال تعال اكتب أن الشخص الذي اشتريته من أحمد الغامدي وقف لله عز وجل. كتب كاتب العدل. وش قصده؟ شان إذا جاء سامح يقول أنا مشفع، قلنا ما رح وراك، مالك شفع، لأنه صار الآن صار عن وقف. واضح يا جماعة؟ هذه فالآن الوقف لا يصح. يقول نايف الآن نست عليك باب حيلة، هذه حيلة، وقفك لا يصح، وحق سامح في الشبعة إيش يسقط ولا لا؟ لا يسقط. تمام؟ طيب، فعلى هذا خذوا أن جميع الحيل التي يتوصل بها الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فهي باطلة. ما الدليل؟ شو الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات، فكل إنسان يعامل بمقتضى نيته. ولهذا قال أحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال باب حيلته. طيب، إذا قال قائل الحيلة جوزها الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تقول كل حيلة ممنوعة؟ نقول ما هي كل حيلة ممنوعة؟ الممنوعة الحيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم. أما الحيلة التي يسلم بها الإنسان من المحرم فهذه على العين والرأس. لما جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر جيد قال كل ثمر خيبر هكذا؟ قال لا، ناخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة. قال هذا عين الربا، لكن بيعوا الردي بالدراهم واشتروا بالدراهم جيدا، هذه حيلة. لكن حيلة جائزة ولا؟ هذه حيلة للتوقي الحرام لا للوقوع في الحرام. واضح؟ فصار الحيلة الممنوعة كل حيلة يتوصل بها الإنسان إلى إيش؟ إسقاط واجب أو فعل محرم. وهذه تفيدكم في مسائل كثيرة في أبواب العلم. هذا الضبط. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم، كم راح؟ ثلث؟ أي حاجة نخليها ثلث؟ ثلث. تسميع عندنا أظن، ها؟
لا.
طيب، دار جديد؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا يجوز التحيل، تعال ناس سعود سبق لنا أنه لا يجوز التحيل لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. فما هو الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ شراف نعم، وإنما لكل امرئ ما نوى. تمام. من القرآن
قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على
لسان داود. أحسن. قصة أصحاب السبت الذين تحيلوا على الحيتان يوم الجمعة لأنه حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فتحيلوا ووضعوا شبكا يوم الجمعة وقالوا: يدخل الحيتان في الشبك يوم الجمعة ونأخذه نحن يوم الأحد. طيب، مثل بمثال لإسقاط الواجب. عقيل، كمن يأكل البصل لئلا يحضر الجماعة. مثال آخر أحمد. رحمك الله. كأن يهب ماله عند تمام عند قرب تمام الحول، ثم إذا تم الحول استرجع. مثال ثالث. كأن يسافر في رمضان لإسقاط الصيام. طيب، ومثال التحيل على فعل المحرم
من بيع العينه.
بيع العينه مثل
ان يريد ان يقتصد من انسان مثلا 100 ريال فيشترط عليه ان يزيده فيأبى فيوسط سلعه فيقول مثلا ابيعك، فيقول المقترض ابيعك هذه السلعه ب 120 حاضرا، ثم يشتريها منه المقترض في نفس المجلس ب 100
أو بعد ذلك. فمن العين الآن يعني قاعدتها أن يبيع شيئا بثمن مؤجر ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه العين. يبيع شيء بثمن مؤجر ثم يشتريه من باعه عليه بثمن نقدا، بثمن أقل نقدا، مثل أن يبيعه ب120 إلى سنة ثم يأخذه من يشتريه من صاحبه ب100 نقدا، هذه حيلة على محرم. بدل أن يعطيه 100 ب120 يدخل هذه السلعة بينهما. طيب، مثال آخر.
مثلا رجل يأتي إلى آخر ويقول: أقرضني 50,000، فيقول: لا أقرضك إلا أن ترد لي 60,000. فقال: أنا أذهب وأشتري سيارة ب50,000 وأعطيك إياها وتعطيني 60,000
وبيعها
لك، فهو لم يشتريها إلا
لهذا الغرض. طيب، مثال أيضا نكاح التحليل، تعرفونه؟ يكون الرجل طلق زوجته ثلاثا ثم يتحيل على أن ترجع إليه وينكحها، فيفضي إلى شخص من الناس يقول: تزوج فلانة وإذا جمعتها فطلقها، لينتهك بذلك ما حرم الله عليه من نكاح هذه المرأة. طيب، وأظن هذه القاعدة لآخر ما قرأنا. ثم قال المؤلف بل الناظم، قال الناظم: ويحرم المضي فيما فسد. عجيب. نعم، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. هذه قطعة من حديث اتفق البخاري ومسلم وغيرهما أيضا على إخراجه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ما الأعمال إلا بالنيات. ولهذا روي هذا الحديث على هذا الوجه: لا عمل إلا بالنية. لكن أكثر الألفاظ: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، يعني أن العمل على حسب النية. إن نوى بذلك الدنيا فهو للدنيا، وإن نوى بذلك الآخرة فهو للآخرة. هذا معنى أو هذا أحد المعاني في هذه الجملة. وبناء على هذا المعنى يكون قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن من نوى شيئا أدركه. فيكون الأول بناء فيكون الأول مرادا به نية الفاعل، والثاني مراد به ثواب الفاعل أو ثمرة هذه النية. عرفتم؟ يعني أنا مثلا أنوي بهذا التقرب الله عز وجل، أنوي بهذا الصلاة التقرب الله عز وجل، ما الذي يكون لي؟ القرب من الله، لأن لكل امرئ ما نوى. فيكون الأول باعتبار نية الفاعل، والجملة الثانية باعتبار ثمرة هذه النية وما يترتب عليه. واضح؟ وقال بعض العلماء إن معنى الجملة الأولى أنه لا يمكن أن يقع عمل إلا بنية، ما يمكن. كل إنسان يعمل العمل وهو مختار فلا بد أن يكون قد نواه. وعلى هذا فنسد على باب على الموسوسين باب الوساوس. يقول والله أنت وضيت لكن ما نويت، يقول لا يمكن، ما في عمل إلا بنية، إلا إنسان، إلا شخصا مكرها أو نائما أو ما أشبه ذلك أو ساهيا. أما أن يعمل العمل وهو يقظ مختار فلا بد أن ينويه. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لكان من تكليف ما لا يطاق. إذن فيكون المعنى الأول بناء على واقع الأمر، مو على نية الشخص، على واقع الأمر، وأنه ما من إنسان يعمل عملا إلا وقد نواه. حتى البيع والشراء، هل أحد يبيع أو يشتري إلا بعد أن ينوي البيع والشراء؟ لا يمكن. نعم. ويكون الثاني: وإنما لكل من ما نوى، جملة مستقلة منفصلة عن الأولى، تفيد بأن الإنسان له ما نواه من عمل وله ما نواه من ثواب. فإذا نوى مثلا صلاة الظهر، إذا نوى صلاة الظهر حصل له صلاة الظهر، إذا نوى الوتر حصل له الوتر، وهل مجر. فيكون الأول الجملة الأولى باعتبار إيش؟ باعتبار الواقع، ما في عمل إلا بنية. ويكون الثاني باعتبار ما يحصل من العبادة أو من الثواب، يعني لك ما نويت. وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى للمسجد ليصلي الظهر، فدخل مع الناس ولم يخطر بباله أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكن دخل على أن هذه الصلاة هي فرض الوقت الذي حان الآن، فهل تصح صلاته؟ أكثر العلماء على أنه لا تصح، لأنه لا بد من التعيين، لا بد ينوي أنها الظهر، وفي العصر أنها العصر، وفي المغرب أنها المغرب، وفي العشاء أنها العشاء، وفي الفجر أنها الفجر، لا بد من التعيين. لكن بعض العلماء يقول يكفي أن ينوي فرض الوقت، يكفي أن ينوي فرض الوقت. وهذا لا يخفاكم ما فيه من السهولة على الخلق، لأن الإنسان يغيب عن باله التعيين، لا سيما إذا جاء والإمام راكع، تجده يسرع من أجل ذاك الركعة أو من أجل ذاك الركوع، وينسى أن يعين أن هذه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. فهذا القول الحقيقة قاله بعض فقهاء الحنابلة، وله حظ من النظر وفيه سعة على المسلمين. وأنتم تعلمون أن النية لها تأثير كبير في تصحيح العمل وتكميل العمل وإبطال العمل، تصحيحه وإبطاله وتكميله ونقصانه، لها دخل كبير. كم من شخصين يصليان بعضهما إلى جنب بعض وبينهما كما بين السماء والأرض، وذلك بحسب النية. كم من طالبين للعلم يطلبان العلم على منصة واحدة وأمام مدرس واحد وبينهما كما بين السماء والأرض باعتبار النية. بل إن نجد شخصين يسجدان أحدهما مشرك كافر والثاني مؤمن مخلص. الأول يسجد للشمس أو للقمر أو لوليه، وهذا يسجد لله. فانظر كيف كان للنية هذا الأثر العظيم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف أو الناظم: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. أولا، إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة هل هو حرام أو جائز؟ هذه نقطة. هل يجوز للإنسان أن يقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقدم على عقد فاسد أو على شرط فاسد في عقد. لماذا؟ لأن الفساد نتيجة التحريم وثمرة التحريم، فلا فساد إلا بتحريم، ما يمكن يفسد شيء إلا لأنه محرم. ولهذا نقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا، يعني كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا. ومعنى فاسدا أي لا تترتب عليه أحكامه. فمثلا الظهار محرم، الظهار محرم أليس كذلك؟ محرم، كيف محرم؟ الدليل: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لكن هل هو فاسد؟ لا، لأنه يترتب عليه أحكام، لا يحل له أن يمسها حتى يكفر، إذن فهو تترتب عليه أحكام. الزنا محرم، تترتب عليه أحكام أو لا؟ يترتب عليه أحكام. الجلد حد يعني، وكذلك العدة على قول كثير من العلماء أن الزانية تعتد بثلاثة قروء كما تعتد المطلقة. والصحيح أن الزانية لا عدة عليها إذا كانت ذات زوج، أما إذا كانت غير مزوجة فعدتها استبراء، بمعنى أن تحيض مرة واحدة، أن تحيض مرة واحدة. وإنما قلنا بالأول إنه ليس عليها عدة لئلا تشتبه الأنساب، فنقول لزوجها لا بأس أن تجامعها في الحال، وإذا أتى ولد فهو لمن؟ للزوج، للفراش، والعاهر حجر. طيب، إذن ليس كل محرم فاسدا أولا. طيب، الطلاق في الحيض على رأي جمهور العلماء حرام، ولكنه فاسد أو غير فاسد؟ لا، على رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ليس بفاسد، بل نافذ يصح يقع، عرفتم؟ لكن كل فاسد فهو حرام، كل فاسد فهو حرام، فلا يحل المضي فيه، وذلك لأن المضي في الفاسد مضادة لله عز وجل، لأن الله تعالى إنما حرم هذا الشيء وأفسده لئلا يرتكبه الناس. والمضي فيه ارتكاب ولا غير ارتكاب؟ ارتكاب له، ارتكاب له. وله أمثلة، منها نقول في الطهارة. أولا في الطهارة، رجل يتوضأ وفي أثناء الوضوء تبين له أن الماء نجس، هل يجوز المضي؟ ليش؟ لأن الطهارة فاسدة، الطهارة بالماء النجس فاسدة بالاتفاق. لو قال أنا سأمضي بدأت وسأمضي، قلنا لا، لا يحل لك المضي، لأن المضي في الفاسد مضادة لله ورسوله. مثال آخر، رجل يصلي، رجل يصلي فأحدث في أثناء الصلاة أو تذكر أنه صلى بغير وضوء، فهل يجوز المضي؟ لماذا؟ لأن العبادة فسدت، صارت فسدت، أو هي فاسدة من قبل لم تنعقد، فلا يجوز المضي فيها لهذا السبب، لأنها فاسدة. طيب، في الصيام، امرأة صائمة حاضت في أثناء الطهر، في أثناء النهار، هل يجوز أن تمضي في الصوم؟ ليش؟ لفساده بالحيض، لفساده بالحيض، فلا يحل لها أن تستمر في صومها، لأنها لأن صومها فسد بالحيض. طيب، إنسان باع حملا في بطن، نحن لم نأتي بالحج لأنه سيكون مستثنى. طيب، إنسان باع حملا في بطن، البيع فاسد، هل يجوز الاستمرار في هذا وأن يقبض البائع الثمن والمشتري الحمل؟ الجواب لا، لأن هذا مضاد لله ورسوله، فيحرم المضي فيه. الإجارة، أجر رجل بيته دكانه لحالق اللحى، لحالق اللحى، الإجارة فاسدة، فلا يجوز المضي فيها، بل يجب فسخها وفكها ورجوع الدكان إلى صاحبه وقبض ما كان من الأجرة، إلا إذا انتفع المستأجر بالدكان مدة فإنه يؤخذ منه أجرة المثل لصاحب الدكان لقاء انتفاعه به، ولكن أجرة المثل لا القسط من الأجرة المعقود عليها. واضح الفرق؟ ها؟ ما هو بعض. طيب، استأجر حالق اللحى هذا الدكان ليحلق اللحى فيه، استأجره ب12,000 ريال في السنة، فقلنا هذا عقد فاسد، وقد مضى 3 أشهر، نأخذ الدكان منه، وهل نعطي صاحب الدكان أجرة؟ ها؟ نعطيه، لكن هل نعطيه 3,000 لأنه استأجر الدكان ب12,000، أو نعطيه أجرة المثل؟ ها؟ الثاني. طيب، ما الفرق؟ الفرق ربما يكون هذا الدكان يساوي 24,000 كل شهر، بكم؟ ب2,000، فالآن نعطيه لثلاثة أشهر كم؟ كم نعطيه لثلاثة أشهر؟ 6,000، ولو قلنا له القسط من الأجرة المحدودة لأعطيناه 3,000، إذا له أجرة المثل، لأن هذا العقد فاسد، وإذا فسد يرجع إلى أجرة المثل. نعم، غير واضح. طيب، لنفرض أن رجلا حلاقا جاء إليك واستأجر منك الدكان لحلق اللحى ب12,000 في السنة، هل الأجرة حرام ولا غير حرام؟ فاسدة ولا صحيحة؟ طيب، أنت الآن بعد ما مضى 3 أشهر تبين لك أن الإجارة فاسدة، فذهبت إليه وقلت الإجارة فاسدة وأعطني دكاني، أعطني الدكان، هل يستحق صاحب الدكان من الأجرة شيئا؟ الجواب نعم، لأن الحلاق انتفع به مدة 3 شهور. خلك معي، خلك معي. العقد المحرم يكون كعدمه، يكون كعدمه، كل عقد محرم فوجوده كعدمه. إذا استولى إنسان على دكانك واستغله 3 أشهر، هل نقول إن هذا غصب وليس لك شيء من الدكان، من أجرة الدكان، ولا لا؟ سألك، لا، لك أجرة، فنقول فسد العقد أو تبين فساد العقد، يرجع صاحب الدكان على صاحب الحلاق بأجرة المثل فيما استغله فيه، وليس بالقسط من الأجرة المعينة. فهمت الآن؟ طيب، الفرق إذا قدرنا أن هذا الدكان يساوي في السنة 24,000، كم نصيب 3 أشهر؟ ها، 6,000. وإذا نسبناها إلى الأجرة، ها، أي كم يطلع؟ 3,000. إذا ما نعطي 3,000، نعطي 6,000، لأنه تبين أن أجرة هذه فاسدة، والفاسد لا يجوز أن نمضيه أو نأخذ أو ننفذه على حسب ما عقد. نعم، أي يلغى، يلغى كان لم يكن. نعم، وانتهى الوقت الآن. نعم، لا، هو محرم لا شك، لكن بناء على هذا استفاد الحلاق، استفاد. الذي يكون محرم إذا لم يكن عوض، أما وقد انتفع هذا بالعوض لا يمكن أن نجمع له بين العوض والمعوض ونقول ما نأخذ منك شيء. ها، بقي على هذا، هل يجب عليه أن يتصدق به تخلصا منه أو لا؟ نقول إن كان عالما بأن العقد محرم، فهمت؟ فيجب عليه أن يتخلص منه، وإن كان لم يعلم فهو معذور ولا يجب عليه أن يتخلص.
تجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم سنة،
فقطعهم
سنة، والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم: فيما نظم من قواعد فقهية وأصولية، والفرق بين الفقهية والأصولية أن الأصولية تتعلق بالأدلة، وأما الفقهية فتتعلق بالأحكام، وهذا النظم جامع بين هذا وهذا، فيه من كل زوج بهيج إن شاء الله. فيقول: يحرم المضي فيما فسد. ما اسم موصول عام، كل شيء فاسد فإن المضي فيه يحرم، سواء طرأ عليه الفساد أم كان فاسدا من الأصل. مثال ذلك: رجل قام يصلي ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، فالصلاة إذن فاسدة، لا يجوز أبدا أن يتمها، بل الواجب أن ينصرف. إذا كان إماما ماذا يصنع؟ يقول: يجب أن تنصرف. قال: أخجل أمام الناس أن أنصرف وأنا إمام، فيقولون أحدث. نقول لك حيلة: ضع يدك على أنفك كذا لتوهم أنك أرعفت، والإرعاف ليس باختيار الإنسان، وهذا من الحيل، بل هذا من التورية الجائزة. هذه التورية بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل. طيب، إذا انصرف ماذا يصنع المأمومون؟ يكونون كالغنم بلا راعي. نقول: لا، الأمر حله سهل والحمد لله. يقال لهذا الرجل: قل لواحد منهم أتم يا فلان بهم الصلاة، فإن لم يفعل فلهم أن يقدموا أحدهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا فرادا. فالمسألة ما فيها إشكال والحمد لله. كذلك أيضا لو أنه في أثناء الصلاة أحدث طرأ الفساد على الصلاة نقول يحرم أن يمضي في صلاته بل عليه أن ينصرف، ويقال له إذا قال إني أخجل ما قيل للأول. طيب مثال آخر في المعاملات، في المعاملات تبايع شيئا مجهولا وبيع المجهول فاسد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، ثم تبين له ما بعد العقد أن البيع فاسد، فهل يقولان نمضي البيع ولو مع الجهالة؟ نقول لا، لا يجوز، يجب أن تقطع البيع وأن يعود كل منكما إلى ماله الذي له قبل العقد، لأن هذا البيع إيش؟ فاسد. مثاله في النكاح، رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاع، العقد إذن فاسد، نعم يجب أن يفارقها، ولا يقول قد تزوجت والعقد حسب ظني صحيح، يقول لكن تبين الآن أنه فاسد فيجب عليك الفراق. فهذه القاعدة إذن قاعدة مهمة جدا، لا يجوز للإنسان أن يمضي في عبادة تبين له أنها فاسدة. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا عندنا دليل وتعليل. أما الدليل فإن مضيه كان على غير الوجه المشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال في البيوع من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد، وقال في النكاح للرجل الذي قال له إن امرأة قالت إني أرفعتكما هو وزوجته أمره أن يفارقه، وقال كيف وقد قيل. أما النظر فلأن المضي في شيء فاسد يتقرب به إلى الله نوع من الاستهزاء، لأن هذا الفاسد لا يرضاه الله، فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله ما لا يرضاه لتتقرب به إليه؟ أجيب لا، بل بالعكس هذا من الاستهزاء. أرأيت لو أن شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وأنت تعرف أنه لا يشتهي الطعام الفلاني فقدمته له وهو لا يأكله ولا يرضاه، ماذا يعد مرتبته عندك؟ إهانة، يعد ذلك إهانة واستهزاء. فصار الحاصل أن الفاسد لا يجوز المضي فيه بالدليل الأثري والدليل النظري. استثنى المؤلف قال إلا بحج واعتمار أبدا، قوله أبدا هنا بمعنى الفريضة والنافلة. الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية. أولا تعرفون أنه يجوز للإنسان أن يغير النية في الحج، أليس كذلك؟ من إفراد إلى قران بشرطه، ومن قران وإفراد إلى تمتع بشرطه، ويجوز أن ينوي نسكا مجهولا فيقول أحرمت بما أحرم به فلان وإن كان لا يدري لماذا أحرم، فلها خصائص الحج والعمرة. النفل فيهما كالفريضة يجب إتمامه. من ذلك أيضا أن الفاسد منهما يجب المضي فيه، يجب المضي فيه. والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا الفاسد الذي جامع فيه قبل التحلل الأول يكون فاسدا، ولكن يلزمه المضي ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء تصريحا لما فسد، ويلزمه المضي لأن الحج والعمرة يقعان لازمين. طيب هذه القاعدة، القاعدة هذه مستثنى منها شيء أو لا؟
نعم.
الأخ مستثنى منها شيء ولا سارح في الأجواء؟ ها ما سرحت؟ إيه هذا البلاء من القليل. وش تقول يا فؤاد؟ ما الذي يستثنى منها؟ نفلا أو فرض، فإنه يلزم المضي في فسادهما ولو كان فاسدا، وإلا فكل شيء فاسد لا يجوز المضي فيه. عرفت يا أخي؟ طيب ثم قال القاعدة من القواعد: النفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. نعم، يقول النفل جوز قطعه. النفل لماذا كانت مصوبة؟ ها؟ إيه والنفل إيه؟ أنا قلت ما عندكم واو؟ إيه نعم، والنفل جوز قطعه. لماذا جعلناه منصوبا؟ لأن المشغول فعل طلب، وإذا كان المشغول فعل طلب فإنه يترجح النصب. النفل جوز قطعه شرعا. الجواب نعم شرعا، الكلام على في الشرع لا. ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. جوز قطعه، ما هو الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل على جواز قطع النفل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له إنه أهدي لنا حيس، الحيس التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن والأقط، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما، فأكل منه.